الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى: أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته قبول القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. قال: وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه القراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغريبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال: ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة. يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها. إنك أنت العزيز، أي القادر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعليم وأخبر عنه صفاته الكاملة، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
جزاك الله خير. نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذا أمر قد مضى، ولكن ذكر بصيغة المضارع استحضارا للحال، وكأن العمل يعمل به الآن، وكأن المشاهدة في هذا الوقت. فيقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد قواعد البيت هو الكعبة، وقواعد الشيء هو أساساته، ومفرد القواعد الذي هي أساسات الشيء قاعدة، وأما القواعد من النساء فمفردها قاعد، وهي العجوز من النساء التي لا تشتهي ولا تشتهى. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فأخبر الله عز وجل أن الخليل عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل كان يبنيان البيت، وظاهر الآية أن الذي تولى بناء البيت هما إبراهيم وإسماعيل، خلافا لمن قال من أهل التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يبني وكان إسماعيل يدعو. ده ظاهر الآية تفيد أنهما كانا يبنيان البيت معا، ودل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، وبعض ألفاظه صرح فيها بالرفع وبعضها من قوله، لكن بذكر المواضع التي فيها التصريح بالرفع فيدل الله أعلم على أن الحديث كله مرفوع. حديث طويل، وفيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لولده إسماعيل: إن الله أمرني بأمر. قال: اعمل ما أمرك الله به. قال: تعينني؟ قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أبني في هذا الموضع بيتا. قال: اعمل وأنا أعينك. فجعل يبنيان البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل ينقل الحجارة ويناول أباه، حتى إذا ارتفع البيت أتى بالحجر الذي يسمى بمقام إبراهيم وقام عليه وواصل البناء. فهذا الحديث في صحيح البخاري وفيه التصريح بأن الذي كان يبني البيت هو إبراهيم ويعاونه ولده إسماعيل. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهما يبنيان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا بمعنى يا ربنا، كما في قوله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. يبنيان البيت وهو من أشرف البقع ومن أجل الأعمال، وهما خائفان مشفقان وجلان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا يدلنا عباد الله على أهمية القبول، أن الإنسان كما أنه يهتم بالعمل أيضا يحرص على أن يتقبل منه هذا العمل. فالأعمال التي يعملها العباد كثيرة، ورب عمل كثير لا يقبل، ورب عمل يسير يقبل. ومعلوم أن الله عز وجل إذا تقبل العمل فإنه لا يتقبل إلا إذا رضي عن فاعله، وإذا تقبل العمل فإنه يثيب صاحبه الحسنة بعشر أمثالها. فكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقرأ هذه الآية ويبكي، يقول: يا إبراهيم أنت تبني بيت الله وأنت تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا يدلنا على أن هذا كان من أهم مطالب الأنبياء، وهكذا مطالب الصالحين، كما في قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهكذا ينبغي على العبد أن يحرص على أن يتقبل منه عمله، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعده. يعني إذا تقبل منك عملك أو تقبل منك عملك فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، توفق إلى عمل صالح آخر. وإذا كان الإنسان غير مهتم بقبول العمل ممكن أن يعمل أعمالا كثيرة، لكن يفقد منها إما شرط الإخلاص أو شرط المتابعة فلا تعود عليه بنفع. وهنا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه إيش؟ السهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذا أمر عظيم. فهما يبنيان البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بنياتنا، المطلع على أعمالنا وأحوالنا. وأفاد العلماء على أن السميع يأتي بمعنى السميع من باب السمع للأصوات، وأيضا يأتي السميع بمعنى المجيب، كما في قوله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. وأيضا في قول المصلي: سمع الله لمن حمده، بمعنى إيش؟ أجاب الله من حمده، أجاب الله من حمده. فالسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، متضمن لصفة السمع. السمع الذي بمعنى سماع الأصوات هذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما السميع بمعنى مجيب الدعاء فهذه صفة إيش؟ هذه صفة فعلية، لأنها ترجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. من شاء الله عز وجل أن يجيب دعاءه أجاب، ومن شاء ومن لم يشاء لم يجب دعاءه. ثم قال: ربنا لا يزالان يدعواني بهذه الدعوات العظيمة المباركة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل كان على الإسلام، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام القدوة، ومع هذا يدعوان الله سبحانه وتعالى بقولهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. الإسلام فيه الاستسلام، فذكر أهل التفسير أن دعاءهما بأن الله عز وجل يجعلهما مسلمين بمعنى التثبيت على الإسلام، التثبيت على الإسلام، أو بمعنى أن يرزقا الصدق والإخلاص في هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. فالإسلام منه ما يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ومنه ما يكون فيه تقصير. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله، لله إسلام الوجه يكون لله تبارك وتعالى، فيه الصدق وفيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك فيه يعني أنهما يسألان ربهما عز وجل التثبيت، ويسألان ربهما عز وجل أيضا أن يرزقهما الإخلاص في هذا الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، فيه اهتمام الأنبياء لصلاح الذرية، دعوة لأنفسهما ودعوة لذريتهما. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يدعوان ربهما عز وجل أن يجعل من ذريتهما. ما هي الذرية؟ هي أمة العرب، لأن ليس هناك من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة العرب. وقد يكون في دعاء إبراهيم خاصة ومن ذريتنا يقصد من جاء من ذريته، سواء كانت من ذرية إسماعيل أو من ذرية إسحاق، فقد وجد من ذرية إسحاق من هو صالح ومن هو قائم بأمر الله، بل وجد فيهم الأنبياء. قال الله عز وجل من قوم ومن قوم موسى أمة يد ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والأنبياء جميعا من بني إسرائيل يعني من نسل وذرية يعقوب إلا كم؟ إلا عشر. جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل إلا عشرة. من هؤلاء العشرة؟ نوح، إذا عددنا نوح وقبله آدم يعتبر نبي، سيصيرون 11. آدم ونوح وصالح وهود ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد، هؤلاء كم؟ 11. فيقولان ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالخطاب بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو هذا الدعاء يصلح أن يكون لكل من جاء من ذريته، بالنسبة لإسماعيل فليس من ذريته إلا أمة العرب التي منها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، في الاهتمام بصلاح الذرية. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول من ذريتنا، وهكذا إسماعيل. وفي الآية المتقدمة قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، لم ينسى الذرية. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا مطلب الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالذرية الصالحة تعتبر من ثمرات العبد ومن مخلفاته الخيرة بعد مماته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي البزار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل لترفع له المنزلة في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، وفي رواية بدعاء ولدك لك. فأنت لا يا أخي لا تنسى أن تدعو لزوجك، أن تدعو لذريتك بالصلاح، بالعلم النافع، بالتوفيق للعمل الصالح، بالحفظ من الفتن، بالعصمة من الفواحش والمعاصي والمخالفات. فهذا مطلب الأنبياء، كانوا يدعون للذرية. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة بمعنى جماعة، لأن لفظ الأمة يأتي على أربع معاني بمعنى الجماعة كما هنا وكما في قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة. ويأتي لفظ الأمة بمعنى الرجل المقتدى به الصالح، إن إبراهيم كان أمة. ويأتي بمعنى الدين والملة، إن وجدنا آباءنا على أمة. ويأتي بمعنى الزمن والدثر بعد أمة. أما في هذا الموضع فبمعنى الجماعة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك كما تقدم في الإسلام. وأرنا مناسكنا بمعنى عرفنا وعلمنا بمناسكنا. النسك بمعنى التعبد كما ذكر المصنف رحمه الله. ولهذا يقال للعابد بأنه إيش؟ بأنه ناسك. ويقال للذبيحة المتعبد بها المتقرب بها إلى الله عز وجل بأنها نسيكة. فأرنا مناسكنا أي مواضع متعبداتنا. والمقصود هنا شرائع الحج كلها كما ذكر أهل التحقيق. أرنا مناسكنا أي مشاعر حجنا. وفعلا أري يعني رؤية بصرية، وعلم وعرف بمواضع الحج. وهذا في أن العبادة توقيفية. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يريهما مناسكهما، ما تعبدا هكذا بدون سؤال: يا ربنا بصرنا وأخبرنا وعلمنا وعرفنا بمواضع الحج والمتعبدات. فجاء جبريل كما في بعض الآثار وأراهما، أو يكون علمهم الله عز وجل بدون نزول جبريل فالشاهد أن العبادة توقيفية لا تكون إلا بالنص. وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي وفقنا للتوبة، فإذا تاب الله عز وجل على الإنسان وفقه للتوبة فهو يتوب عليه، إنك أنت التواب الرحيم، التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أيضا دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم، الضمير يعود إلى الأمة المسلمة المتقدمة أو يعود إلى الذرية، واستجاب الله عز وجل فبعث من ذرية إسماعيل رسولا إلى العرب، قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات الآية، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك كما ذكر المصنف تلاوة يعني القراءة والحفظ والمعنى والتعليم، يتلو عليهم آياتك أي آيات كتابك، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة، الحكمة ذكروا أقوالا والراجح أن الحكمة هنا بمعنى السنة كما قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وكما في قوله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتلى القرآن، وما سوى القرآن مما يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة. فقوله سبحانه ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي من الله كما في قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الشرك والخرافات والبدع والمعاصي والمخالفات، يزكي قلوبهم ويطهر نفوسهم، فهذا فيه دليل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تعليم للقرآن والسنة، ودعوة تطهير للقلوب وتزكية للنفوس، فكل خلق جميل فبعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل خلق رذيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عنه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هذه من أسباب رسالته أو من أهم الأشياء التي بعث بها، يعلم القرآن والسنة ويزكي العباد بإذن الله تبارك وتعالى. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز ذو العزة، والعزة لها ثلاث معاني، العزة بمعنى الغلبة كما في قوله عز وجل وعزني في الخطاب أي وغلبني في الخطاب، وهنا يقال عز يعز، عز يعز بمعنى غلب، ومنه قولهم في المثل من عز بز أي من غلب سلب. وتأتي العزة بمعنى الشدة والقوة كما في قوله سبحانه وتعالى وعززنا بثالث، بمعنى الشدة والقوة، ومنه عز يعز، والمعنى الثالث بمعنى الشيء المنفرد عن نظيره الذي لا مثيل، الشيء النفيس الذي هو في غاية من النفاسة، الذي هو في غاية من النفاسة، ومعناه على هذا المعنى الثالث أي أن الله سبحانه وتعالى عزيز بمعنى لا نظير له ولا مثيل له. فكلمة العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن هذه المعاني الثلاثة، فهو ذو الغلبة، وهو ذو القوة، وهو المنفرد، وهو المنفرد عما سواه في جميع الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. الحكيم أي ذو الحكم وذو الحكمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، حكيم ربنا سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله وفي جميع الأشياء. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.